بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه الليالي الرمضانية حافلة بعبق الدعاء إلى الله وأبرز الأدعية التي تتردد ليس فقط على ألسن المؤمنين بل تتردد في قلوبهم دعاء الافتتاح و البقية الباقية من آل محمد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه له مساحة واسعة من هذا الدعاء. هو إمام زماننا، هو ولي أمرنا، هو خليفة رسول الله فينا، هو المنتظر الذي يقوم بالأمر، والذي وردت النصوص الشريفة تبين أن أفضل الأعمال في زمن الغيبة هو انتظار الفرج، والفرج هو انتظار ظهوره ليقيم العدل بين الناس بسنة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. والانتظار لا يتحقق بمجرد تلقين النفس بأني أنا منتظر أنا منتظر أنا منتظر، لا، الانتظار يحتاج في إحدى أهم أركانه معرفة المنتظر، نعرفه، نعرف مقامه، نعرف موقعه من الله عز وجل ومن رسوله ومن هذا الكون والحياة. هذا يمثل الركن الركين والدعامة الأولى في تحقيق الانتظار. ودعاء الافتتاح بما أنه هو الدعاء المنقول عنه كما يقول المجلسي رحمه الله، أو على الأقل المنقول عن بعض أبوابه ونوابه، فهو دعاء منسوب إليه، فيه عبق شمائله، فيه أنفاسه الشريفة سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. ومن ثم وجدت أن من المفيد جدا لنا في هذه الليالي الرمضانية أن نستحضر سيدنا ومولانا صاحب الأمر من خلال هذا الدعاء الشريف، من خلال خصوصياته في هذا الدعاء الشريف. وكمدخل إلى ذلك الأمر يحتاج إلى أبحاث عديدة، كمدخل ومقدمة إلى ذلك نحتاج أن نعرف ابتداءً موقع الدعاء في التعبير عن المفاهيم، عن ثقافة الإنسان، عن رؤاه، عن مبادئه، عن عقيدته، عن آماله، عن معاناته، عما يريده من الله عز وجل. العبد يمكن أن تكون عنده طموحات ليست على مستوى الشخصية فقط والإنجازات التي يريدها لنفسه، بل يمكن أن تكون لديه الطموحات أيضا بحسب الكون كله والحياة بجوانبها العديدة له ولغيره. والإنسان عاجز، الإنسان فقير، الإنسان محدود، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف يملك لغيره؟ لكن الله من نعمه جعل مفاتيح التأثير بهذا الكون الرحب، بهذه المقدرات جعل مفاتيحه بيده، بيد الإنسان، كي يعبر فيها عن طموحاته، كي يصل من خلالها إلى طموحاته، كي يتوصل من خلالها إلى ما يريد. ومن ثم نجد أن لديه فرصة للتعبير عما يريد من خلال أن يدعو الله الذي قال ادعوني أستجب لكم، الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هو سبحانه وتعالى قال ذلك. ولهذا من المهم جدا أن يعرف المرء أن هذه الطموحات والآمال العريضة والاهتمامات الكبيرة التي تكون عنده في قلبه يمكن أن يعبر عنها وأن يجد السبيل إليها، يكون جزءا من تأثير في هذا الكون الرحب. ولكن في بعض الأحيان الإنسان هو لا يعرف كيف يتمنى، ولا يعرف كيف يعبر عما يريد، ولا يعرف كيف يطلب، ولا يعرف كيف ينطلق من أعماقه نحو الله عز وجل في هذه التعبيرات. ومن ثم راح يصير عنده حاجة ماسة لدعم وتسديد وتوفيق وتفهيم وتوعية من الله عز وجل له، تعلمه كيف يستثمر هذه الفرصة وكيف يستفيد من ذلك. وهذه النقطة مهمة جدا. البعض تعتلج في قلبه طموحات، آمال، همم عالية، لكن هو لا يعبر عنها تعبيرا إيجابيا، لا يعبر عنها تعبيرا سليما، لا يعرف كيف يعبر عنها بالنحو الذي يمكن أن يصل إليه. في مثله الإنسان في مثل هذه الحالة يعني هو عنده قصور، يعني هو عنده ضعف، يعني هو عنده حاجة، يعني هو عنده حالة من العي. العي يعني الإنسان هو عنده شيء، عنده فكرة، عنده اهتمام، عنده موضوع أساسي، لكنه هو لا يعرف كيف يعبر عنه. فيأتيه الدعم والإسناد من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم نجد في أدعية رسول الله التي رويت لنا، وفي أدعية الطاهرين من أهل بيته، نعرف أن المرء بحاجة ماسة إلى أن يصل من خلال النبي صلى الله عليه وآله، من خلال أمير المؤمنين، من خلال الأئمة الطاهرين، أن يعرف كيف يجلس بين يدي الله وكيف يعبر عما يريد. وأيها الأخوة، أدعية أهل البيت تمثل حجة من حججهم علينا، نعرف من خلالها عمق ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى، عمق علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، عمق معارفهم التي لم يكن لأحد أن يصل إليها لولا أنه ملهم مسدد مرتبط بعلم الله سبحانه وتعالى. خلينا نأخذ نماذج تصير الأمور واضحة، لا تصير مجرد ادعاءات. احنا خلنا ناخذ دعاء الافتتاح نفسه. في دعاء الافتتاح أول ما تبدأ تقول اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، إلى أن تصل شو تقول؟ تقول اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك. هاي كلمة أذنت لي أنا عدة مرات متكلم عنها، وعلم الله كل ما الإنسان يتأمل بها يجد فيها معارف جديدة لم يكن قد وصل إليها، أن رب العالمين قد أذن لنا بدعائه. هذا الأمر ربما لا نعرف قيمته. إذا أردنا أن ندرس هذا الأمر قرآنيا، تعرفون القرآن كتاب جاء ليهدي الناس، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن أهم الأمور التي عني بها القرآن الكريم هو الحديث عن يوم القيامة، الإيمان بالله واليوم الآخر، التأكيد على هذا الأمر بشكل منقطع النظير. هذا اليوم هو يوم الحق، يوم العدل، يوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، يوم توضع الأمور بموازينها الحقيقية الصحيحة. إذا جئنا لمشهد من مشاهد القيامة في القرآن الكريم، تدرون بعض المشاهد تركز على جانب من الصورة، بعض المشاهد بها شمولية، مشاهد القيامة بعضها فيها شمولية. سورة النبأ، سورة النبأ في الفصل الثاني منها تتحدث عن القيامة. ببالكم الحديث، ربما كثير من المؤمنين أصلا يحفظون سورة النبأ. إن جهنم كانت مرصادا، هذا الشق الأول من الموضوع، أرجو أن تركزوا معي في هذا الأمر. احنا عادة عندما نتدبر في القرآن ننظر نظرة جزئية لآية نتأمل فيها، نحاول أن نفتق كلماتها عن معانيها المدسوسة فيها المغروسة فيها، نتفهمها، وهذه حالة حسنة وإيجابية. لكن التأمل والتدبر، وهذه هي ليالي القرآن وليالي التدبر، وهذا ربيع القرآن، التدبر في المشهد في بعض الأحيان يريد الأشياء من سعة الأفق ومن طول النفس. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا بعد من الصورة، بعد جهنم وما فيها من عدل وما فيها من عقاب يستحقه العاصون. هذا مشهد، هذا زاوية من الصورة. تكملة المشهد، إن للمتقين مفازا، هذا الوجه الآخر للموضوع من جانب ثاني، انظر إلى الجهة الأخرى. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وصف الجنة، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. مشهد جهنم ومشهد الجنة بوصف رب العزة في كتابه الذي هو أحسن القول. لكن انتهى المشهد؟ لا، محور المشهد لحد الآن ما تأملنا فيه. لاحظوا، جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. هذا هو محور الوجود. شنو وصف الرحمن الذي وصفه به القرآن بعد ذلك. في أي موقف؟ في يوم القيامة، الذي هو تعبير عن الحقيقة، تعبير عن العدالة. الآن هذا عالم الدنيا فيه تعتيم كثير وإرباك في الصورة وبعد كثير عن الحقيقة، عن الحق. أما اليوم الحق، تعال خلينا نتأمل يعني حتى نعرف الحقيقة من خلاله. عرفنا جهنم التي هي للطاغين مآبا، عرفنا الجنة التي هي للمتقين أيضا، هذه عرفناها، وأيضا عرفنا ما فيها. ثم من يتحكم بالأمر كله من هو؟ هو الله عز وجل. شنو وصف الرحمن بعد ذلك؟ شنو؟ لا يملكون منه خطابا، لا يملكون منه خطابا. بعد الأمر ما صار واضح تماما، القرآن أغدق علينا، الله أغدق علينا بنعمته القرآنية، فأفاض في القول في هذا الشأن. تصور المشهد، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن مو مجرد إلا من قال صوابا، بل إلا من أذن له الرحمن. الشرط الأول أن يكون هنالك إذن من الرحمن، معنى هو هذا حق الإنسان الطبيعي، ليس حقه أن يتكلم، ليس حقه أن يقول، ليس حقه أن يدعو إلا بإذن. وهنالك الإذن لا يكون إلا لأشخاص محدودين، إلا لأشخاص معينين يقولون الصواب. دعاء الافتتاح ماذا يقول؟ يقول اللهم أذنت لي في دعائك. هذا الإذن موجود عندي الآن في دار الدنيا. الحقيقة هنالك التي تتجلى وتتجسد في يوم القيامة، هذا هو حق الإنسان، أنه لا يحق له في ذلك المشهد العظيم، لا يحق له أن يقول، لا يحق له أن يتكلم، لا يحق له أن ينبس ببنت شفة، ما له حق إلا بماذا؟ بإذن من الله. ليش؟ هو عبد مملوك لله. مشكلة الإنسان الأولى أنه لا يعرف عبوديته. لو عرف عبوديته حقيقة انجلت عنه أكثر الغمم المعرفية. هل يعرف أنه عبد؟ أغلب الأمور تصير سهلة وتصير واضحة وتصير معلومة عنده وميسرة لديه. هذا الفهم القرآني، التدبر في القرآن الذي نعرف من خلاله أننا لا يحق لنا أن نقول إلا بإذن، دعاء الافتتاح يقدم إنك نعمة، اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، أذنت لي. هذا إذن، لاحظت هذا الأمر كم فيه من معنى عميق. احنا هذه المفاهيم منين نقدر نحصلها؟ شلون نقدر نوصل لها؟ لهذا إذا أردنا أن نفهم القرآن حقيقة، مفتاح فهم القرآن والتدبر فيه التدبر في الدعاء. ليش؟ لأن الدعاء هو تعبير عن الاستجابة والتفاعل الحقيقي الجاد مع كتاب الله عز وجل. هؤلاء العظماء من عباد الله المخلصين الذين نزل فيهم الكتاب وهم أعلم الناس به، هم من خطب به بالدرجة الأولى، هؤلاء عندما يقفون بين يدي الله ويناجونه أو عندما يريدون أن يعلمونا، عندما يريدون تعليمنا كيف نناجي الله عز وجل. هذا في الحقيقة، يعني احنا راح نعرف انعكاس القرآن في الشخصية البشرية. فلهذا مو من الممكن أن تفهم القرآن بلا أن تفهم ماذا؟ تأثيره في النفس. القرآن هو خطاب للإنسان، ولهذا احنا نحتاج الثقلين. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رسم لنا منهجا لن نظل بعده إذا تمسكنا به، شنو كان؟ ما قال فقط كتاب الله، ماذا قال؟ إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فلهذا أنت عاجز عن أن تفهم القرآن فهما حقيقيا بلا أن تأتي إلى العترة. وهذا موضوع واسع ومهم وله مصاديق لا تنتهي على مساحة امتداد القرآن الكريم ومساحة امتداد الحديث الشريف والسيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل بيته، هو تجد له مصادق. ولكن الشيء الذي أريد أن أركز عليه الليلة هو ماذا؟ هو أن هذه المفاهيم هي وحدها لا يستطيع المرء أن يعني يتجاهلها، هي بوحدها، هي لوحدها تصلح حجة بيننا وبين الله تعالى على حق أهل البيت صلوات الله عليهم، وعلى أن معارفهم هي معارف إلهية. ما تحتاج بعد معجزة. هو من يشوف هذا الكلام هو تعرف أنه هنالك شيء استثنائي غير طبيعي. أيضا أخذ نموذج ثاني، أيضا أخذ من دعاء الافتتاح وأيقنت. شلون أيقنت؟ أيها القائل، أيها الناطق عن آل محمد، كيف أيقنت؟ من أين جاءك اليقين؟ وجاءه من الله، عبر كتابه، عبر وحيه المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله، عبر الهدى الأول الذي فيه تبيان كل شيء. أيقنت بماذا؟ لاحظوا اليقين، لاحظوا الاستجابة. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. مرارا جلست على مائدتي هذه الكلمات العظيمة منذ فترة طويلة، 20 سنة أنا أدرس دعاء الافتتاح، لكن في كل يوم أراجع فيه دعاء الافتتاح أدرك عجزي عن أن أسبر غوره، عن أن أعرف أسراره، عن أن أصل إلى عمقه. هذا كلام عظيم فيه أبعاد عديدة. هو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، رحمته حكمة في موضعها، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظم. لكن اليوم فقط أريد معكم أركز على كلمة واحدة من هذا الكلام، وأيقنت أنك أنت. أنت ايش تفهمون منها؟ هذه أنت اللي جاية في واسطة عقد هذه الكلمات العظيمة، وأيقنت أنك أنت. ما تستشمون منها الحصر؟ ما تفهمون منها أنها تبين أن هذه خصوصيتك يا ربي؟ احنا متعودين اذا شفنا واحد رحيم جدا بعد ما نقدر نتعقل أن نشوف أشد المعاقبين، وما نقدر نتعقل أن نشوف أعظم المتجبرين. هذا حدود إدراكنا هذه. أما أنه هنالك هذه العظمة فيها هذا المستوى من الرحمة، وهذا المستوى من العقوبة، وهذا المستوى من التجبر، هذا شيء خلاف ما احنا نعرفه بين البشر. هذا شأن إلهي، هذا شأن مختص بالله. من نريد نعرف خطأ أن نبقى مسكونين بهذه المعارف الدنيوية الأرضية الناقصة التي نبصر فيها الفقراء، نبصر فيها الممكنات، نبصر فيها المحتاجين إلى الله عز وجل مهما بلغوا ما بلغوا. هنالك شيء خاص استثنائي. ما هو؟ هو أنه أنت أنت، هذه أنت هي تستجمع ماذا؟ تستجمع هذه الصفات. خلنا نجي أنت قرآنيا في مثل هذه المواضع كيف تكون؟ أيضا هذا منهج، منهج في فهم الدعاء ومنهج في فهم القرآن الكريم. إذا جئنا إلى القرآن، هذه كلمة إنك أنت سنجد أنها غالبا عادة وردت في كتاب الله عز وجل على لسان المعصومين المسددين الذين لا يقولون جزافا. خلنا نتدبر، خلنا نتأمل. الملائكة في سورة البقرة، تأمل تدبر معي، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عجز قصور عند أي أحد إلا من الله، أنت جاءت للحصر. أيضا تذهب في سورة البقرة نفسها تتدبر في قول إبراهيم شيخ الأنبياء الذي جعله الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، تتدبر في قوله هو وولده إسماعيل ذبيح الله اللذين وصلا إلى تلك المرتبة العالية. فلما أسلما وتله للجبين، هذه المرتبة العظيمة بالإسلام إلى الله والتسليم التام إلى الله. هذول شنو من معارف يقولوها؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لاحظوا إنك أنت كيف تأتي، ربنا نفس المقطع، امتداد لنفس المقطع لهذه المناجات الإبراهيمية الإسماعيلية مع الله عز وجل بحسب ما نزل في كتابه العزيز. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز. إنك أنت، إنك أنت، تلاحظون التأكيد؟ هذا التعبير إنك أنت نلمحه لحد الآن قرآنيا، حيث يكون هنالك تفرد عند الله عز وجل، ويكون هنالك تنزيه لله سبحانه وتعالى عن أن يشبهه أحد من خلقه في أي شأن من شؤونه التي تبين بهذه التعبيرات. عيسى روح الله شنو عنده؟ إنك أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. بعد أن جاءه السؤال من الله: أأنت قلت للناس اعبدوني؟ أيضا هي حالة بها توحيد، درجة عالية من التوحيد، بها تعبير إنك أنت. الرسل أيضا قرآنيا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. كيف البشرية تعاملت معكم يا رسلي الذين بعثتكم إلى عبادي؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الأمر هو عندك. سليمان حتى وهو يطلب من الله عز وجل، هذا طلبه التاريخي الاستثنائي في تاريخ البشرية، وهو أنه يكون له ملك لا ينبغي لأحد من بعده، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أيضا تركيز على هذا الأمر. لم أظفر بتعبير إنك أنت عدا ما يوصف به الله، وإذا كان توصيفات لغير الله في القرآن الكريم، يعني توصيف لغير الله بهذا التعبير إنك أنت، لم أظفر إلا مرتين، لكن مرتين فيما بينهما تباين كبير. لاحظوا، مرة في أوج الغضب الإلهي والتقريع للكافرين والتعبير عن الجبروت الإلهي وشدة العذاب والعقاب لمن خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وشق عصا عبوديته، جاء هذا التعبير اللي أيضا هو فيه درجة عالية من التأكيد: خذوه الله. شلون مشهد إذا نادى المنادي عن الله، أو إذا نادى الله بملائكة عذابه لبعض خلقه الذين خرجوا عن طاعته في هذه الدار الدنيا، الذين تكبروا وتجبروا وطغوا على الناس، إذا صاح خذوه، ما الذي يحصل؟ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت اللي كنت تدعي أنت العزيز الكريم، هذا عاقبتك. إنك أنت جاءت ماذا؟ لتعبر عن ماذا؟ عن شدة الانتقام والبطش الإلهي على هذا المدعي باطلا وزورا أنه عزيز كريم لم يقبل عبوديته لله ولم يخشع قلبه لله سبحانه وتعالى، تكون هذه عاقبته. اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار. وأخرى، مرة أخرى وجدناها، هذا تعبير إنك أنت اللي ورد بدعاء الافتتاح إذا أردنا أن ندرسه قرآنيا، مرة أخرى وجدناه في كتاب الله، لكن في موقف معاكس تماما للموقف السابق، موقف فيه تبني لعبده في أوج صراعه مع أعدائه. رب العزة يتبنى عبده ويسانده ويؤيده وينصره على أعدائه وأعداء الله. وين؟ قالوا يا موسى، مشهد الصراع، ذروة الصراع بين فرعون وبين موسى، فرعون الطغيان وموسى العبودية والتعبير عن المشروع الإلهي للبشرية. في أوج الصراع ماذا كان؟ جمع السحرة، حشروا الناس، اجتمعوا لكي يشهدوا المعركة اللي يصير بين فرد ما عنده غير عصا
وما عنده غير أخ هارون وحده، وبالمقابل فرعون وقوته وطغيانه وجبروته والسحرة الذين كانوا بخدمته كلهم خرجوا، والمشهد أمام الناس. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. موسى قال أنتوا ألقوا. شنو اللي حصل؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، بدأت تتحرك الحبال والعصي وكأنها ثعابين تريد تهجم. فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى الآن في أوج التحدي، ما عنده ظهير ولا عنده سند ولا عنده معتمد سوى الله عز وجل. لاحظ النصر الإلهي كيف تعامل معه وماذا قال له. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى، أنت القوة لك. شوف الحصر والقوة والمنعة واستخدام هذه الكلمة وين جاء؟ جاء في أوج التبني لعبد ضعيف لا يملك إلا عصاه وأخاه في مواجهة هذا السيل من الطغيان والعدوان على الله وعلى حرماته والمناصرة لفرعون وطغيان فرعون. شنو اجى التأييد بأي لغة؟ هذه التعبيرات يرد لها إحساس بها، ولهذا الدعاء يريد له رهافة حس شاعر حتى يقدر يفهمه ويتفاعل وياه مشاعريا بدرجة مختلفة عما أن ننظر إليه كأنه نص علمي مكتوب وكأنه فقط يحكي معلومات. هذا بي دلالة وبي تحريك لدواخل النفس ولمشاعرها مع الله سبحانه وتعالى بهذا الاتجاه. وأيقنت أنك أنت. إذن أنت شنو بها؟ بها خلاصة للإخلاص وللتوحيد وللتحديد، ولأن هذا الأمر لا يكون لغير الله سبحانه وتعالى. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. هذه المفاهيم إذا جاءتنا في دعاء وأبصرنا فيها كثيرا من آيات الله ومعالم القرآن الكريم ومعارفه، لابد أن ننظر لها نظرة بسيطة نتدبر فيها. ولهذا أمامنا ما وسعتنا الفرصة في الليالي القادمة إن شاء الله في محاضراتنا التي نتشرف فيها بجوار أمير المؤمنين وننوب فيها بالزيارة عن المؤمنين الذين يتابعون هذه المحاضرات والذين لا يتابعون في شرق الأرض وغربها، ولنا الشرف بذلك ولنا المنة وعلينا المنة من الله سبحانه وتعالى بذلك. أن نركز أن هذا الدعاء كيف نعرف من خلاله حجة الله على الخلق علينا في عصرنا الآن الذين ننتظر ظهوره، قائم آل محمد المهدي المنتظر، بقية الله الذي أعده الله سبحانه وتعالى لإقامة العدل بين خلقه ولعمارة أرضه ولنصرة دينه وللتعبير عن خلافته في هذه الأرض. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه في غيبته وحضوره. اللهم اجعلنا من المسلمين له الراضين بفعله وقوله
المرضيين عنده. اللهم اقض به حوائج المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها، لا سيما المنظورين، لا سيما من سألنا الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.